بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قولهما إنا نراك من المحسنين حيثية إقبالهما لسؤاله في أمر أهمهما. قبل أن يوجد أمر يهمهما منه يلتفت إليه، إنما حين أحوجهما الأمر إلى شيء منه اتجه إليه. اتجه إليه لماذا؟ بحيثية أنهما رأياه محسنا. قولهما إنا نراك من المحسنين يدل على أن الإحسان شيء معلوم حتى للنفس المنحرفة، لأنه لا يمكن أن يحكم على واحد بأنه محسن إلا إذا وافق عمله عمل الإحسان في ذهن الإنسان. ومدام وافق عمل الإحسان مقاييسه في النفس البشرية، يبقى كل نفس تعرف الإحسان وكل نفس تعرف السوء. ولكن الناس ينظرون إلى الإحسان بذاتية أنفسهم وإلى السوء بذاتية أنفسهم، ولكنهم لو نظروا إلى مجموع حركة المتحركين في الكون ونظروا إلى أمر يتعلق بالغير كما يتعلق بهم لعرفوا أن الإحسان قدر مشترك بين الجميع. فالذي يسرق من السوء أن يعلم أن غيره يسرقه. يبقى إذن الإحسان انتصب حينما كان الأمر يتوجه إليه، فلما كان السوء بيتوجه إليه هو عرف مقام الإحسان. ولكنه لما يسرق هو، السوء متوجه منه هو إلى الغير، فغفل عن مقام الإحسان. يبقى إن أردت أن تعرف مقام الإحسان في مقاييس الفضائل والخلق فافهم الأمر بالنسبة لك إيجابا وسلبا. قد تمد عينيك إلى محارم غيرك وهذا في نظرك ليس سوءا، يبقى شيء حسن. ولكن إن أردت أن تعرف مقياسه من الحسن فانقل الأمر إلى الصورة العكسية، أن يكون الغير متوجها بصره إلى محارمك، تقوم في الوقت ده الميزان ينعدل وياك. فإذا أردت اعتدال الميزان فانظر إلى الفعل يقع منك على غيرك ويقع من غيرك عليك، وانظر إلى الراجح في نفسك منهما فستجد قب الميزان منضبطا. إنما تنظر إلى الإحسان بالنسبة لك أنت، لا، أنا قلنا إن هو حرم عليك أن تمد يدك لتسرق من جيب فلان، أنت ضيق على حريتي، نقول له هو ضيق حريتك وأنت واحد، إنما ضيق على حرية ملايين الناس وقال لهم إياكم أن تسرقوا منه، يبقى نقول لمكسب بقى أنت ولا دي. يبقى إذن الذي يعرف مقام الإحسان لا ينسب الفعل الصادر منه على الغير ولا الفعل الصادر من الغير عليه، بل ينظر إليهما معا. فما استقبحه من الغير عليه فليستقبح منه على الغير. إنا نراك من المحسنين، حينما قال له إنا نراك من المحسنين علم أن طبعهما سليم في أن مقاييس الإحسان عندهم موجودة، وحكموا عليه لأنه محسن، ولذلك جملوا في الأمر اللي يهمه. فاستغل هذه المسألة لا لقضاء حاجتهم منه، ولكن لقضاء حاجته هو منهما. هو ده إنسان على منهج ومستقيم وملتزم، وشاف ناس عندهم شبهة الإيمان بالإحسان والإيمان بالمحسنين والفعل. لماذا لا ينتهز الفرصة في أنه ينتهز حاجتهم إليه فيأخذ حاجته منهم قبل ما يديهم حاجتهم إليه؟ ذلك هو انتهاز الفرصة. قالوا وماذا رأيتم من إحسانه؟ يعني معاملتك كويسة، لسانك كويس، ما بأذيش حد. ده في عندي حاجات أكثر من كده كمان. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الله، أكيد أنتم بتشوفوا الحاجات اللي ظاهرة مني دي، ده أنا أقول لكم على حاجات الإيه؟ المدارية كمان. الله، ده بينمي فيهم شعورهم بإيه؟ بمنزلته وبإحسانه. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما. وهذه ليست مسألة شطارة مني ولا خصوصية فيه، لأن دي اللي ربنا علمها لي، وربنا ما علمنيش أنا لوحدي، علمني وعلم إيه غير. فاللي ياخد من ربنا يبقى زي، يبقى محسن زي، ويبقى ربنا يكشف له على بعض الأسرار زي. فدي المسألة مش خصوصية بي، تستطيعان أن تكون إيه؟ أن تكون ذلكما مما علمني ربي. ليه؟ لأني تركت ملة قوم لا يؤمنون واتبعت ملة آبائي. الله ادالهم الطريق اللي يخليهم إيه؟ اللي يخليهم برضو من المحسنين، ويخليهم يعلموا أشياء من هبات الغيب من الله عليهم، بيشجعهم على أنهم إيه؟ دي تدلنا على أن الإنسان إذا رأى في إنسان مخيلة خير ينمي هذه المخيلة فيه، يقول له تعالى انت في كذا وفي كذا وفي كذا. لان في ايه؟ لان فيه مخايل الامل. ما دام فيه مخايل الامل نقوم احنا ايه؟ ننميها فيه، وننميها فيه يصل الى خير. وما تخليهاش خصوصيه لك، لان ان جعلتها خصوصيه لك تقطع امامه صوره الاسوه. انما تقول له لا، انت تقدر تبقى زيك وتبقى كويس وتبقى عال، وربنا يفيض عليك من تجلياته ومن إشراقه. ليه؟ لأنني اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والله أنتم عبدتم آلهة متعددة. اللي يعبد آلهة متعددة كان المفروض في مقاييس الأشياء أن تبقى قوته وفيضه أحسن من اللي بيعبد إله واحد. فأنتم بتعبدوا آلهة متعددة ما أغنكوش، وجيتوا للي بيعبد إله واحد. أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أدنتم جيتم للي بيعبد إيه؟ إذن في قوى البشر المعونات تضخم العمل، لكن في الألوهية الشرك يضعف العمل. إزاي؟ قال لك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الإيه؟ الأوجه. هيقول لهم أأرباب متفرقون خير، متفرقون في ذواتهم ولا في عطاءاتهم بالنسبة لكم؟ نشوف كده. أأرباب متفرقون خير، آلهة متعددة، متفرقون في ذواتهم. معنى متفرق في ذاتهم يعني إيه؟ أهم مكررون ولا كل واحد منهم إله في ناحية زي ده إله كذا وده إله كذا؟ طب إله كذا يبقى ضعيف في الناحية الثانية، يبقى تفرقهم دل على إيه؟ على نقصهم. لان ما دام تفرق، ده مختص بيدي ودي مختص بيدي ودي مختص بيدي ودي مختص بيدي، يبقى معناها انهم ايه؟ ان ما فيهمش كمان. طيب او بالنسبه لك تروح لاي اله منهم، تطوع اي اله، يبقى مش خلك لانه اتعبك. ولذلك ربنا يضرب لنا المثل، ضرب الله مثلا فيه شركاء ايه؟ متشاكسون. ورجلا سلما لرجل، عبد شركة واخدينه ناس شركة، وعبد واحد واخده بس. العبد اللي واخده شركة يراضي مين ولا يروح لمين ولا يسمع كلام مين ولا إيه؟ طب والعبد اللي عندي واحد يبقى مرتاح، ما فيش اللي هو ده. أهو ربنا بيقول إن كنت ضرب الله مثلا وجعله فيه شركاء، ويريد الشركة متفقين، ده الشركة إيه؟ متشاكسين كمان. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ بيضرب لنا المثل بالامر الايه؟ المالوف المعروف. فكذلك يقول أأرباب متفرقون خير، ادنتم يا اصحاب الارباب المتفرقه المتعدده لجأتم الى صاحب الاله الواحد. فلو انكم اتبعتم منهج الله لما احتجتم الى تاويله، ولصرتم مثلي في الاحسان وفي افاضه الله عليكم من بعض اسرار ايه؟ اسرار كونه. ذلكما مما علمني ربي، يبقى مش ذاتية. وعلمني ربي ليه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وعملت إيه؟ تركتهم وتركت غيرهم ولا لا؟ تركت ده واتبعت ده، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والمنطق كده والعقل ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني ما يصحش الحكاية دي، لأن نشرك بالله من شيء دي تضعف إيه؟ تضعف اتجاهنا، لأنه هيبقى متجه لمين؟ والآلهة متعددة وما كان معه من إله. إذن يعني لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض فتنة. ده بيعمل بيقدر على دي ولا يقدرش على التانية، يقوم التاني اللي يقدر على دي ولا يقدرش على التانية يعلى عليه، تبقى الحكاية إيه بقى؟ معجنة. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا. ومش من فضل الله علينا عشان يحبسه وقلنا خدوا دي المنهج دي، ولكن قال لنا أبلغوه للناس، يبقى احنا وسط بنتلقى من الله لنخبركم، يبقى من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ساعة ما تسكت على كلمة لا يشكرون، اعلم أن الأمر الذي أنت بصدده في مقاييس العقل السليم والفطرة السليمة يستحق أن تشكر عليه، ولا تشكر إلا على نعمة. يبقى أنت لو فطنت إلى المسألة كان يجب أنك أنت إيه تشكرنا على أننا بلغنا لك الإيه؟ بلغنا لك المنهج. ليه؟ لأن لما بلغنا منك المنهج نفعناك في حياتك الدنيا وفي حياتك الأخرى، وتلك مسألة تستحق إيه؟ منك أن تشكر عليها. يا صاحبي السجن، صاحبي السجن كلمة صاحب معناها ملازم، الذي يصاحب يعني. وصاحبي السجن إن أردت أنهما في الإقامة يعني، أو أنت المصاحبين لي يا صاحبي أنا إيه؟ الجامع بيني وبينكم في الصحبة إيه؟ لأن الذي يجمع في الصحبة أشياء متعددة. ولذلك يقول لك إيه؟ يقول لك ده عم زمالة حج، معرفة حج، أخوة حج، صحوبية حج. وده يقول لك ده زمالة مدرسة، ولا ده زمالة حي كنا فيها بعض في الله. إذن الشيء الذي يربط بين الاثنين ويخلوهم ويا بعض كده، إما أن تنسبه إلى المكان إلى الإقامة، وإما أن تنسبه إلى الظرف الذي إيه؟ جمع اثنين. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ حين تطرح السؤال على مقابلك بأمر تتيقنه أنت، أنت بتطرح عليه السؤال ليه؟ هو فاهم قطعا أن أرباب متفرقون ليسوا خيرا من إيه؟ طب بتسأله ليه؟ بتسألهم ليه؟ أم قال لك بتسألهم بعد الحيثية، ليه؟ لأنهم بيعبدوا آلهة متعددة وأحوجتهم الظروف إلى أن يذهبوا إلى صاحب عبادة الإله الواحد. طب أقول لهم بقى عبادة أرباب متفرقين خير أم الله الواحد القهار؟ يبقى كأنه وثق من أن إجابتهما لا تكون إلا بل عبادة إله واحد خير. لأن إزاي تأمن خصمك على أنه هو اللي يجاوب؟ ما تأمنش خصمك على الجواب إلا إذا كنت واثق أنه سيدير كل الأجوبة، فلا يجد جوابا يواجهك به إلا ما تريده أنت. واحد بيمكن أنك عملت فيه معروف، تقول له ألم أصنع معك يوم كذا كذا وكذا وكذا، طرحت عليه السؤال عشان يجاوب، كأنه هو لما يراجع نفسه مش هيجد إلا إيه وعملت لي، يبقى إقرار منه ولا مش إقرار منه؟ يبقى حين تطرح السؤال على محاور لك أو على خصم بقضية تعتقدها، فاعلم أن طرح السؤال عليه يقين منك بأنه لن يجد إلا الجواب الذي يرضيك. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. بالله إلى الآن تكلم عن الرؤية ولا جاب سيرة الرؤية؟ لحد دلوقتي ما جابش الرؤية من الأول، هي ما فيش يعني. قال إيه؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء الله. إذن لسه ما جابش سيرة الرؤية وتكلم في غير المطلوب منه، أم قال لك إيوه، لأنه لو تكلم في المطلوب منه أولا انصرفت أذهان الانتباه عنه إلى قضاء حاجته منه، ولكنه حين يؤخر المطلوب يبقى فاضل إيه، واخد نفسهم وياه لسه ما جاوبهمش ما ادالهمش الإيه، ولماذا لا يأخذ حاجته هو منهم قبل أن يعطيهم حاجتهم منه. إن أعطاهم حاجتهم منه انصرفت همته وانصرف تتبعه وانصرف انتباههم له وكل حاجة، لا هو يقول اللي هو إيه اللي هو عايزه. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن مش إيثار، قال لك مش أثر يعني، ده إيثار. ليه؟ لأنه شغلهم بشيء أبقى لهم من فهم ما يسألون عنه، لأن ده تصحيح المنهج العام، إنما ده هيتكلم في جزئية واحدة، فما يقالش ان هو غلب حاجته على حاجتهم، فغلب حاجته منهم على حاجتهم منه امر عام يتعلق بكل حركة الحياة في هذه وفي غيرها. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ورثتموها، سميتموها انتم دي النشو بقى الكفر النشو اللي عملوه، واباؤكم كفر التقليد. الأسماء توضع عادة للدلالة على المسمى، بنوضع للشيء اسم علشان إذا نطقنا الاسم تيجي صورة الايه المسمى في الذهن. ولذلك ساعة ما يتولد ولد نسمي الولد ده كذا، ويكون عندنا ولد تاني نسميه كذا والولد تالت نسميه كذا، معناها ايه؟ إننا بنضع للذات المشخصة دي اسم، بحيث إذا أطلق الاسم انصرف إلى الذات المشخصة. فإذا اتحد واضع واحد في إطلاق اسم متحد على متعددين كان ولا بد أن يفرق بينهما بوصف. واحد مازال كده يسمي كل ولد محمد مثلا، كل اللي يجيله هيسمي محمد 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 محمد، ما عادش الاسم يميز المسمى، يقول محمد يوم يقول لك محمد الكبير محمد الأوسط محمد الأصغر كده، يجيب له لازم ايه؟ يجيب له الوصف، يبقى يزود الوصف اللي هيرجح الايه؟ يبقى الاسم يوضع علم على مسمى، العلم على المسمى ده يبقى لازم المسمى يتوجد وبعد ذلك نوضع له الايه؟ نوضع له الاسم. إذن فإذا وضع اسم لمسمى غير موجود، وضعوا آلهة ولا فيش آلهة، وضعوا اسم لإله ولا فيش إله، يبقى دول ايه بقى؟ يبقى وضعوا الاسم على غير ايه؟ على غير مسمى. يبقى انتم سميتموها على غير ايه؟ على غير مسمى. هناك حيقول لنا ثم قيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله، هم فين دلوقتي؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ما كانش في حاجه زي دي آلهة ولا بتاع ده قلناها كده، ولذلك يقول لك ما انزل الله بها من ايه؟ من سلطان. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، فإذا كانت لكم حاجة هتروحوا للإسم ولا تروحوا للمسمى؟ تروحوا للإسم ولا تروح للمسمى؟ هو الإسم اللي هيسعفك ولا مسمى الإسم هو اللي هيسعفك؟ طب وإذا كان المسمى مش موجود وأسماء وضعتها كده على غير مسمى، يبقوا ضلوا عنا ولا مش ضلوا عنا؟ ما فيش عندنا حاجة زي كده. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، والمعبود ليس الأسماء إنما الأسماء الدل على مين؟ على مسميات. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم. طب ما احنا كلنا بنسمي، وأنتم وآباؤكم وكل الأسماء بيحنا بنسميه، أم قال لك بس بنسميها على إيه؟ على مسمى، وأنتم سميتموها بدون إيه؟ بدون مسمى. أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. خلاصة الحكاية إن الحكم إلا، يعني أنا إن قلت شيئا فلأني ناقل الحكم عن مين؟ مش هو ذاتي ولا من عن. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا أي لا تطيعوا أمرا أو نهيا إلا مين؟ إلا الله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الحكم لله، وما فيش عبادة إلا لله، هو الدين القيم المستقيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون بذواته. طب مدام ما يعلموش بذواتهم يبقوا معذورين. لا يعلمون العلم المنقول إليهم بواسطة المكلفين بإبلاغهم علم الله. طيب هم ما علموهش صحيح؟ قال لك لأنه لا فائدة من العلم بدون توظيفه في العمل. هم بلغوه، الرسل بلغته، إنما ما فائدة العلم إلا أن يوظفه. يا صاحبي السجن، رجع بقى لهم إيه؟ أما أحدكما، هذه الرؤية الأولانية، فيسقي ربه إيه؟ خمرا. ما دام يسقي ربه خمرا يبقى إذن هتظهر براءته ده. ما وأما الآخر اللي هو الخباز فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يبقى تثبت عليه الإيه؟ تثبت عليه، يبقى يظهر إن الناس قالوا له سيدس لك فيما تطعم أو فيما تشرب سم مثلا. فاللي هيطعمه الساقي واللي بيعمل له الأكل، فخدوا الاثنين. واحد منهم يطلع بريء، قال له ده أنت هتروح تعصر عنب وتسقي، يعني كأنك تظهر إيه؟ والثاني تظهر إدانتك. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. رمزية الرؤية هو بقول إيه؟ أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الخبز اللي بيحمله الخباز على رأسه عشان يأكل منه مين؟ يأكل منه الملك. انما كون ياكل منه الطير يبقى دليل على ان راسه دي هتبقى ايه. وتاويل الرؤيه بقى ملهاش مفاتيح عشان نتعلمها. ده تاويل الرؤيه ده علم من الله يقذفه في قلوب الذين علمهم تاويل الايه، تاويل الاحاديث. مش يعني علم ونقعد نقول دي كذا ودي، لا مش ممكن ابدا، بل دي شفره الله يعطي حلها عند من ايه، عند من يشاء. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يعني انتهينا منكم، أنا قلت لكم طلبي وقلت لكم إيه، وقلت وأنا ختمت بإيه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قوله بقى اثنين بيسألوه، واحد قال له أنا أراني أعصر خمرا، والآخر قال أنا أراني أحمل فوق رأسي. يبقى كل واحد معلوم بالإيه الوصف. لما جه يجاوب ما قال لهش أنت تسقي ربك خمرا وأنت تسلب فتأكل الطير من رأسه، وخلاهم هم اللي يقولوا. قال بقى أحدكم يسقي ربه خمرا والتاني ما واجههمش حتى ماما. ودليل على أن الذي يحكم ليس في ذهنه إلا الحكم، أما المحكوم عليه فليس في ذهنه، لأن المحكوم عليه ده يبقى ينشأ منه هوى، ينشأ منه إيه؟ هوى. يبقى اللي في ذهنه إيه؟ الحكم. أنا سمعت منكم، أنا ما أعرفش كنت أنت اللي هتتبرأ ولا ده اللي يتبرأ. أما أحدكم فيسقي ربه إيه؟ وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير إيه؟ من رأسه. يبقى إذن معنى هذا إن القاضي ساعة ما يكون ينزع هواه للذات ويخليه في موضوعية الايه، في موضوعية الحكم، لان الذات قد تؤثر فالهوى يلون الحكم، والهوى يلون الحكم دي العواطف محدش بيقدر ايه يسيطر عليها. وانت اظن كنت انا قلت لكم زمان قصة القاضي اللي شهر عنه انه يحب الرطب، البلح لما يرطب كده هو كان يحبه، وواحد له قضية عنده فعلم ان القاضي بيحب الايه الرطب، فجاء في بواكير الرطب، يعني اول الرطب ما يجي كده لانه ده يبقى عزيز بقى، لانه لما يكتر يبقى يعني موجود عند الكل، وجاب طبق من الرطب بقى كده وراح موديه لمين؟ للقاضي. فلما ذهب به الى القاضي طبعا القاضي مش اوان رطب، بل دي بواكير الرطب. فسأل الخادم من جاء به؟ قال واحد صفته كيت 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 كيت. فتذكر ان دي له ايه قضية عنده، لو انظر اليه طبقة ما تقبلش يعني الهدية. فالراجل راح رد الطبق، الراجل الثاني فيه من الراجل فأسه عرف يعني، خد طبعه وتم مروح. فذهب الى الخليفة قبل ان يذهب الى مجلس القضاء وقال له اكلني يا امير المؤمنين. قال له ومن للحق بعدك؟ مين اللي احنا انت يعني ندرة؟ قال له امير المؤمنين حدث لي كذا وكذا، شهر عني ان احب الرطب، فجاء خادمي وقال لي ان واحد جاي للطبق الرطب ذلك، فسألته عن صفته فنعته، فلما نعت علمت ان له عندي قضاء، فأحببت أن أرد له طبقة مخافة أن يؤثر ذلك عليه. فلما ذهبت إلى مجلس القضاء دخل هو وخصمه. طب هو رد الطبق يعني معناها استعداده طيب في أنه؟ قال فوالله يا أمير المؤمنين حينما دخل علي هو وخصمه ما استويا في نظري وإن كنت رددت الطبق. برضو فضل أنني برضو إيه يعني ميال. يبقى اذا القاضي يعمل ايه؟ القاضي ساعه ما يجي يحكم لازم يسيب الذاتيات ويشوف ما يتعلق بموضوعيه الامر بصرف النظر عن الايه، عن الذاتيات. ولذلك لما ربنا جاب قصه سيدنا داود هل اتاك نبأ الخصم اذ ايه تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزعوا قالوا لا تقف قصبان بغى بعضنا على بعض، مش كده؟ فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت وهذه، ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. يبقى واحد غني او عنده 99 وانا عندي نعجة. فقال اكفلنيها يعني اديني النعجة بتاعتك يا اخي نكمل المية. وعزني في الخطاب. ماذا قال داود؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. أهي كلمة إلى نعاجه بعيدة عن موضوع القضية. طب ولو كانش عنده نعاج وحب ياخد النعجة بتاعته كان يبقى كويس قوي. إذن إلى نعاجه ملهاش. وعرض القضية بأن هذا أخي له 99 نعجة بده يحفظ القاضي عليه إن ده رأس مالي عايز يحفظه عليه. يبقى دي لا ليست ان انا ليا نعجه وده عايز ياخدها مني، بس كونه عنده ما عندوش ملهاش دخل في الايه، ملهاش دخل بالقضيه. ليه؟ لان ده تاثير على القضية واستماله لعاقبه في ناحيه الضعيف يعني. نقول له لا دي ملهاش دعوه. ومن العجيب ان داود دخلها في حيثيه الحكم، قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. يا سيدنا ونعاجه دخلها ايه؟ ده الخصم غلط في عرض القضيه بيقول له 99 ولا لاش دعوه ولا لاش دخل بالدعوه. هو كان يقول انا عندي نعجه واخويا عايز ياخدها مني، ماليش دعوه بقى عنده ما عندوش مش ده. انت سمعت منه وتاثرت به وادخلتها في حيثيه الحكم. وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا. ايه اذا في القضاء ساعه القضاء ما يجي يبقى ينزل الذاتيات مالوش دعوه. ما قدرش بقى وعرف كده يرد نفسه يبعد عن المساله علشان الحق ياخد ايه؟ ياخد مجراه. يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن انه ناج منهما، كلمة ظن أنه ناجم هما ترجع عنده أنه ناجم، لأن مدام رآه بيعصر العنب يبقى حيزاول مهمته تاني، بيعصر العنب عشان يطلع خمر يبقى حيباشر إيه مهمته، والتاني مش حيباشرها، ده حيباشرها للطير مش حيباشرها للمين؟ للملك. وقال للذي ظن، وكلمة ظن مش تيقن بقى، مفيش إدلال بالعلم، غالب ظن إن ده علم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني اذكرني عند ربك. الذكر هو حضور شيء بالبال كان له بالبال صلة استقبال، يعني قضية عرفتها الأول وبعدين ايه فضلت في نفسك، وبعدين افتكرتها، تقول انا افتكرت ان الحكايه دي حصلت كذا، يبقى افتكرت حاجه كانت حصل لها واقع معاك. الله، يبقى اذا الانسان له استقبالات للادراكات. استقبالات الادراكات دي ما بتفضلش في بؤره الاستقبال، لان لو اي فكره ظلت في بؤره الاستقبال ما تجيش فكره تانيه ابدا، لان الذهن لا يشغل الا بشيء واحد، فان كان مشغول بحاجه تانيه مش هيستقبل، لازم دي تزحزح وتيجي معلومه ايه معلومه تانيه، ودي كتروح فين في حشية الشعور. انت شفتش مثلا واحد لما اذا جئت بحجر والقيته في البحر او شبه رمية الحجر في البحر المركز ده، دي بؤرة الشعور، تقوم تعمل ايه دايرة، وبعدين الدايرة تكبر، اهي بؤرة الشعور عمال الخاف اللي استقبلته ذهنك بيبعد ان ايه علشان تيجي حاجة تانية في المركز، وبرضه تعمل كده تعمل كده وتروح في حشية الشعور، مرة تبقى في حشية قريبة ومرة تبقى في حشية ايه بعيدة. الحشية البعيدة دي لازم تيجي لها يعني مسائل تخليك تفتكر، وليه يا سلام ده الحكاية دي انا افتكرها بقى لها 20 سنة. طب ولا 20 سنة اذا كانت عندك، كانت عندك فين بؤرة الشعور؟ استقبلتها ودتها في الحشية البعيدة، لما جيت داعي المعاني في اشياء رحت فكرها جات على بؤرة الايه، على بؤرة الايه الشعور. يبقى الذكر معناها ايه؟ انك انت تذكر حاجه كانت مره في بؤره شعورك وقت استقبالها، خلاص، ثم جاءت معلومه ثانيه خدت بؤره الشعور وديك زحزحت الى حشيه الايه، حشيه الشعور على الاول، ساعه ما تذكرها تيجي لك. يبقى في حافظه بتحفظ المعلومات، وفي ذاكره بتسترجع الايه المعلومات. الانسان منا اذكرني عند ربك، معناه انا وانت هو حصلت لنا كذا، لما تطلع عند العزيز بتاعك وبتاع يبقى اقول خصال الخير فيه. طبعا اذكرني بالخير ولا تذكرني بالسوء؟ تقول والله ده كذا 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 وعمل وهذا كذا وعمل كذا. ليه؟ يعني تفكر الملك بموضوع اذكرني عند ربك. قالوا في دي الكلمة دي خلته يقعد في السجن بضع سنين. ليه؟ لأن دولي عملهم مع الله مباشرة لا بواسطة الخلق، دي ما تمنعش إن الغير ياخد الأسباب، إنما ما دام أنت قلت لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتوا، دليل على أنك مستقبل من الله إيه مباشرة، فبرضو تنك ملحوم بالإيه؟ اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنساه الشيطان تذكر إيه؟ شوف بقى لما قال له اذكرني عند ربك، الشيطان اللي نساه ذكر ربه. طب نسيان ذكر الرب دي مش برضو شيء من العقوبة أو شيء من التأديب شوية أو من التهذيب؟ يبقى الشيطان بيعين الحق على مراداته في الخلق، الشيطان نفسه بيعين الخلق على ايه؟ على مرادته في الايه؟ في الحق. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. احنا عارفين ان البضع من 3 لايه؟ لعشرة، كل شيء من 3 لعشرة يسمى ايه؟ بضع سنين. بعض العلماء حددها بانها 7. وقال الملك اني ارى 7 بقرات سمان. الكلام ده في مصر، وقال الذي اشتراه من مصر، والقصة كلها في مصر، يعني أرضها مصر وأبطلها في مصر. قال الملك، وجه كلمة العزيز، يبقى فيه شيء اسمه عزيز وفيه شيء اسمه ملك، هذه فهمنا دي. طيب اللي كانوا بيحكموا مصر قديما يسموهم الايه؟ فراعنة. لما جينا تتبعنا التاريخ وعملوا حاجة الرشيد وعرفنا تاريخ مصر القديم وحلينا الرسوم اللي موجودة، عرفنا ان في فترة من الفترات حكم الفراعين انتهى وجاء ملوك الرعاة اللي يسموهم الهكسوس، سموهم ايه؟ ملوك الهكسوس الرعاة، وحكموا مصر. وكان ده في الاثناء دي يوسف وأخوه يوسف كانوا في خدمتهم. فلما استرجع الفراعين حكم مصر طردوا مين وجابوا مين؟ جابوا الناس اللي كانوا بيولوهم ويعملوا فيهم وقعدوا يقتلوا فيهم ويذبحهم. إذن ففي فترة يوسف لم يكن هناك فرعون، وإنما اللي كان مين هناك كان ملك، وذلك من إعجازات التنبؤات بالقرآن. قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. ساعة ما تشوف أرى ترى هي بصرية ولا حلمية؟ بتاعت حلم يعني. لو أنه بيتكلم على البصرية وقال أنا شفت سبع بقرات سمان، وعايز تأويل دي ليس مع العين أي، يبقى لازم تبقى أرى إيه. ولذلك هقول إيه أفتوني قولوا لي إيه تأويل الرؤية دي، يبقى فهمنا أنها إيه منامية. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. السمان يعني إيه؟ سمينة ملظلظة، وعجاف هزيلة جلدها على عظمها. الهزيل بيأكل في مين؟ السمين، مع أن كان المفروض إيه؟ العجاف. وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. ما قالش دي بتعمل ايه فيه دي، قال العجاب بتاكل مين، انما ما قالش هنا في السبع سنبلات الخضر واخرى ايه يابسات. يا ايها الملأ، والملأ هم الاعيان الذين يملؤون صدور المجالس ويملؤون الايه العيون، افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. تعبرون يعني تؤولون تفسرون تعطون مراميها هي ايه. اذا الرؤيا بتجي رمزية، ما هيش هي على الحقيقة كده، عايزة تعبير. كلمة تعبرون مأخوذة من ايه؟ من عبر النهر. عبر النهر يعني انتقل من شاطئ الى الشاطئ الاخر. كونه ينتقل من شاطئ الى شاطئ اخر ويخوض مخاضة البحر دي ويتكبد العملية دي، يبقى اذا مراده الثاني ولا الاول؟ لو كان الاول كان يظل، يبقى مراده ايه الثاني. فبيقول لهم انا عايز المراد المطوي اللي في الرؤيه دي، ومنه اخذنا العبره. العبره دي عشان ايه؟ عشان تستفيد من حاجه إيه؟ اعتبارا بشيء ايه. ومنه العباره، العباره اللي بنعبر بيه شيء في النفس مكتوم وبنأديه بالله وبنأديه لله. ومنهم العبرة اللي هي الدموع، لأنه شيء مكتوم في النفس إيه؟ أظهرناه بالدمعة. إذن كل المادة دايرة على إيه؟ أن تعرفه إيه؟ مجهولا بمعلوم. تقول لي إيه المقصود من دي؟ يعني دي تقول إلى إيه؟ تفسيرها إيه؟ إن كنتم للرؤيا إيه؟ تعبرون. قالوا اللي مش عارفين بقى، مدام مش عارفين يقول لك إيه؟ قالوا أضغاث أحلام. الضغط هو حزمة من الحشيش مختلف الأجناس. واحد يقعد يحش حاجات كده ويجيبها على بعضها كده ويروح ربيعها عاملة ايه اسمها حشيش. ولذلك القرآن هناك في الآية ايه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. يبقى الضغط أشياء مخلوطة ما نعرفش دي حشيش ودي نجيل ودي ثنية ودي مثلا نعناع ودي ملوخية، شوية حشيش كده هو عاملهم كده ما نعرفها. وما دام أضغاث أحلام ما نقدرش نقول لك دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، لأنها أجناس مختلطة ونحن لسنا من أهل التمييز فيها. أضغاث إيه؟ أحلام. أضغاث أحلام يعني فيه منها ما لا تأويل ولا ملاش تأويل. قال له لا، هي أضغاث إحنا ما نهتديش إليها، لأننا لسنا بتأويل الأحلام بإيه؟ بعالمين. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحداث بعالمين. وقال الذي نجا منهما ساعة ما سمع والرؤية ومش الرؤية والبتاع واللغط اللي حصل فيها وأضغاث وأحلام، قعد يسترجع بقى ذاكرته شوف حكاية الرؤية دي مرت مو في حياته. أنا افتكر أنها إيه حصلت له في السجن وشاف رؤية وراح لمين؟ ولذلك كلمة إيه والذكر مش وذكر. الذكر يعني أجهد إيه أجهد عقل. أنا شو الحكاية دي لها أصل عندي في حياتي أنت وقعد إيه. الذكر يعني إيه افتعل التذكر وقعد يجيب الاحداث ومش عارف يعني مش بمجرد ما حصلت دي انتكر. قال لا وادكر بعد امه. بعد امه يعني بعد فتره ايه من الزمن، طائفه من الايه الزمن هناك. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا. فالامه يراد بها الايه؟ يراد بها الجماعه صحيح من الناس، ادي الامه. ويراد بها الطائفه من الايه؟ من الزمن المجتمع مع ايه؟ ويراد بها الرجل الجامع لكل خصال الخير. ليه؟ لان خصال الخير منصوره في الخلق. ما فيش واحد زي ما قلنا مجمع فضائل في كل ال، انما ده في كذا وده في كذا وده في كذا وده في كذا وده في كذا الى ان يوجد واحد امه. يعني موجود فيه ايه؟ خصال الخير المتفرقه في الامه مكتب. ان ابراهيم كان امه، يعني فيه كل خصال الايه؟ فيه كل خصال الخير. وقال الذي نجا منهما، اللي احنا عارفينه الامه، احدهما فيسقي ايه؟ ربه خمره. وادكر مش وذكر، كلمه وادكر هنا دال وكاف، وده ودال مشدده، اصلها وذكر. ومادة افتعل دي تفيد الايه؟ التكلف، يعني قاعد ايه يشحن ذهنه ويشوف الحكايه دي مرت عليه فين. تبقى اذ ذكر لما جت التاء وواي الذاء عملوه ايه؟ حرفين مشددين. وادكر بعد امه اي طائفه من الزمن، اللي هي فلبس في السجن ايه؟ بضع سنين. انا انبئكم بتاويله، ساعه ما قال انا انبئكم بتاويله، يعني هو اللي حينبأ ولا حيروح للي حيقول له وهو يجي له. بدليل قال انا انبئكم بتاويله، بدل ما يقولوا طب قول لنا بقى لحقهم، قال لهم فارسلون بس ابعتوني مشوار كده هروح انا اجيب الايه تفسير. وبعد قال فارسلون، ده كلام للمواجهه للملك وللي قاعدين وياه. وبعدين قال يوسف ايها الصديق. إعجازات القرآن تيجي في الأمور التي يحكم العقل بحدوثها ويتخطاها. ما هو قال إيه؟ أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني أرسلوني إلى مكان إيه؟ أسأل فيه من يؤول الرؤيا وآتي لكم بالنتيجة. فأذن له فذهب فالتقى بيوسف وقص عليه القصة، فأخبره يوسف بتأويل الرؤيا، فرجع ومعه تأويل الرؤيا وقال كذا كذا كذا. هو قال على طول كده فأرسلون، وبعدين جت المواجهة يوسف أيها الصديق. اللي بين الحاجات دي مش موجود، يوسف أيها الايه الصديق. كلمة صديق يعني الصديق، الصديق هو الذي يصدق في قوله وفي فعله، وصدق ملكة. صادق قد يصدق مرة ولكنه قد يكذب مرة أخرى، صادق في هذه ولكنه قد يكذب في أخرى، إنما صديق موالي الكذب في أقواله وفي إيه؟ وفي أفعاله. يوسف أيها الصديق دي برضه شرح لكلمة إنا نراك من الإيه؟ من المحسنين. يوسف أيها الصديق، وبرضه صدق في قوله حينما قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وطلع برضه إنه راح سقى ربه إيه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.